بسم الله الرحمن الرحيم. شركة أهل السنة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها بالاشتراك مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة أن يقدمان هذا الإصدار والذي هو بعنوان الداء والدواء، وذلك لفضيلة الشيخ عمر ابن عبد الكافي. والآن مع الشريط الثالث.
الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا صبرا ضيقا إلا شرحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مخصورا في الحق إلا سكت خدمه، ولا مأسورا في سبيلك إلا سكت أسره، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مسائل الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فردد اللهم سوءه إليه. اللهم من اراد المسلم شرا فردد اللهم شره عليه. اللهم اوقع الكافرين بالكافرين، واخرجنا من بينهم سالمين، ردنا الى الكتاب والسنه ردا حسنا جميلا. اللهم حبب الايمان في قلوبنا، زين الايمان في قلوبنا، حببه الينا يا رب العالمين. كر الينا الكفر والفسوق والعصيان، وان اردت ذلك فتنه فاقبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مسنونين، ولا قزايا ولا ندامى ولا مبدلين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، رفع الحجه واتم المحجه، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، هذا هو الجزء الثالث من حديثنا عن الداء والدواء. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا داءنا، وأن يرزقنا بدوائنا، وأن يجعلنا دواءنا من الكتاب والسنة، وأن يردنا إليه رب العباد، وأن يهدينا وإياكم والمسلمين جميعا في بقاع الأرض سواء السبيل، إن ربنا على ما يشاء قدير. تحدثنا في الجمعتين السابقتين عن داء الأمة، وأردنا أن نتلمس بعض المفاتيح في البحث عن دواء الأمة. ثم تحدثنا في الجمعة السابقة عن منطق الإسلام في الحوار، وعن تأسيس قواعد الحوار من كتاب الله عز وجل، وأيما حوار يدور بعيدا عن الدين وبعيدا عن الكتاب والسنة، حوار لا بد أن يكون فاشلا، لأن أي حوار في أي منحى من مناحي الحياة فكر، والفكر الإنساني محكوم عليه بالخطأ، لأن الإنسان مهما كان فهو خطأ، كل بني آدم خطأ. ومهما أوتي الإنسان من علم فما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تعلمنا هذا أيضا بعد كتاب الله ومن كتاب الله ومن قصص الصالحين، لما ركب الكريم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام سيدنا موسى وصاحبه الخضر على متن السفينة، عندئذ جاء عصفور فنقر في البحر نقرتين من البحر، فقال الخضر عليه السلام لكليم الله موسى: يا موسى يا ابن عمران،
علمي وعلمك وعلم الخلائق كلهم لم ينقص من علم الله شيئا الا كما نقص ذلك العصفور من هذا البحر. ان الانسان مهما تعلم ومهما صار عالما فانما هو جاهل. ولا يزال الواحد فينا يتعلم ويتعلم، فان ظن انه علم فقد بدا يجهل. هكذا يجب ان يكون الانسان مقتنعا بمحدوديه فكره وحدود عقله، لان المنطلق الذي ياخذ منه الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من كتاب الله ومن شرع حبيبه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام. وقلنا ان اسلوب الحوار في القران اسلوب يتبعه اهل الصلاح والتقوى، ويغلقه اهل الكفر والفجور والعصيان اصحاب القلوب الصفوة الغليظة. رأينا كيف حاور ابراهيم النمرود، كيف حاور عليه السلام الخليل اباه، كيف تحاور كريم الله موسى مع فرعون. نرى في القرآن ايضا كيف ان تكون المحاورة بين الخالق عز وجل جل في علاه بينه وبين بعض من خلقه كالملائكة. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا نوع من الحوار. هناك حوار أعجب لا يتخيله عقل بين الخلاق القدير الخالق الرازق القهار الجبار سبحانه وتعالى وبين شر خلقه. حوار بين الله عز وجل وبين ابليس، انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. وفي هذا دليل على انه ليس استجابة الدعاء دليلا على رضا الله عنك. يعني عندما ترى استجابة الدعاء لا تظن وانت تعصي الله عز وجل ان الله قد رضي عنك، كلا، ان كنت تطيع الله فاعلم انه قد ورد في الاثر ان عبدا طائعا لله يقول يا رب، يقول الله يا جبريل اخر حاجة عبدي فاني احب ان اسمع صوته. واذا كان العبد عاصيا وقال يا رب، قال يا جبريل عجل بحاجة عبدي اني اكره ان اسمع صوته. فاذا كنت تعصي الله ولا تتقي الله، لا تحافظ على الصلوات، لا تؤدي زكاة مالك كما يقتضي، مخاصم لاخوانك، غير ناصر لدين الله عز وجل، ثم تدعو فيستجاب لك، فاعلم انما هو استدراج، لان ابليس طلب من الله طلبات معينه فاجابه رب العباد سبحانه. انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. هل استجابه رب العباد لشر خلقه ابليس دعاءه، هل هذا دليل على رضوان الله عليه ام دليل على سخط الله والعياذ بالله عليه؟ نسال الله عز وجل ان اجاب دعاءنا ان نكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا حوار منطقه غريب يتم بين الخالق الجبار القهار وبين شر خلقه. فقال ابليس لاقعدن لهم صراطك المستقيم ولا اتينهم. وضح ابليس كيف ياتي لابن ادم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يملك عليه الدنيا باسرها، لكن الله حفظ عباده المؤمنين، قال الا عبادك منهم المخلصين. الا العباد الذين خلقهم رب العباد سبحانه. قال امامنا الحسن رضي الله عنه البصري عندما سئل ماذا تصنع مع الشيطان يا بصري، تبسم الحسن رضي الله عنه تبسم الواثق من الايمان بربه، تبسم الانسان الموصول بالله عز وجل. قال وما الشيطان؟ قالوا كيف؟ الشيطان هو الذي يوسوس لنا في صلاتنا، هو الذي يامرنا بالسوء والفحشاء، هو الذي يامرنا ان نقول على الله ما لا نعلم، هو الذي يوقعنا في المعاصي، هو الذي يقطع كذا وكذا. قال اما انا فما الشيطان بالنسبه لي، لقد اطيع فما نفع ولقد عصي فما ضر. فالذين اطاعوا الشيطان ما نفعهم الشيطان، والذين عصوا الشيطان ما ضرهم الشيطان، لان النفع والضر من رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك سوف ياتي ابليس يوم القيامه عندما يشير العصاة اليه، هذا سبب هلاكنا، هذا سبب انحرافنا، عندئذ يتنصل منهم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. سبحان ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. سبحان الله. يتنصف ابليس ثم يقول في النهاية عجبا ولا عجب ما قال اني اخاف الله رب العالمين. سبحان الله. هذا منطق ابليس ده ابليس الجن ابليس الجن الذي يدلك على المعصية ثم تقع انت في المعصية بعد ذلك يريد ان يتنصل منك. اقول انا الذي قلت لك تعال القي نفسك في البحر اطيعني وتلقي نفسك في البحر. اذا انت عبد الله كما قلنا من قبل في خطبة من عدو المسلم ان عدو المسلم هو الشيطان الذي امرنا ربنا بمعاداته ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. هذا حوار. اذا الاسلام اسس قاعدة الحوار. ولذلك نبلغ من الباب الى الجزء الثالث من الكلام عن الداء والدواء وعن ادب الحوار ونقول سائلين. الحالة التي نحن فيها. هل نحن نعيش في عصر جاهلية? هل نحن نعيش في دولة او دول مسلمة? هذا سؤال لا استطيع ان اجيب عليه في خطبة واحدة. ولا استطيع هذه الدقائق المعدودة ان تحقق هذا السؤال. ولكني اتلمس المفاتيح من مع اخوة احسنهم صادقين مؤمنين واحسنهم علماء بفضل الله عز وجل يسمعونني. نسأل الله عز وجل ان يفتح اذان قلوبنا وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. كلمة الجاهلية ايها الاخوة جاءت في القرآن 4 مرات. كلمة الجاهلية. الجاهلية عندما تأتي الى اذان واحد منا تقول الجاهلية هي الفترة الزمنية التي سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجاهلية. لكن هناك في القرآن 4 انواع من انواع الجاهلية. وردت في آل عمران ووردت في سورة المائدة ووردت في سورة الاحزاب ووردت في سورة الفتح. هناك في اول القرآن ومع آل عمران ومع السورة الثالثة من كتاب الله عز وجل يتحدث القرآن عن بعض من مشاهد غزوة احد. يقول رب العباد سبحانه وتعالى عن طائفة من المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هم. هذه طائفة من المنافقين وصفها رب العباد سبحانه وتعالى بالجاهلية. وهذه جاهلية الاعتقاد. ان يكون الانسان في معتقده ليس خالصا لوجه الله عز وجل وليس موحدا توحيدا كاملا للواحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. هذا فكر جاهلي. في سورة المائدة يتحدث القرآن عن نوع اخر من الجاهلية. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. هنا هذه جاهلية الحكم الذي يحكم بما لم ينزل الله به سلطانا. بل على العكس ولم يحكم بما انزل الله فقط ولكن سخر بما انزل الله وقال انما انزل الله لا يصلح لزماننا وانما يصلح عقله الجاهل. هذه جاهلية الحكم. افحكم الجاهلية يقولون كلا والله المسلمون لا يريدون الا الحكم من كتاب الله ومن شرع حبيبه صلى الله عليه وسلم. هناك في سورة الاحزاب نوع ثالث من الجاهلية. يقول الله لنسائنا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. هذه جاهلية العادات وجاهلية السلوك جاهلية المعاملات التي يتعامل الناس فيها فيطير العرف اقوى من الدين حتى يخاف الامر على ابنته ويقول انا لا اريد حجابا انا لا اريد خمارا انا لا اريد نقابا لان هذا سوف يجر علينا ولات كثيرة. اقول لهذا الاب المسلم عبد الله فانطق تعاليم الله وتوكل على الحي الذي لا يموت واعلم ما قاله لك حبيبك صلى الله عليه وسلم واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان بعد العسر يسرا. الانسان يجب ان يصدق كلام الله لا قصد المخلوق لانك ان ارضيت الله بسخط الناس رضي عنك الله وارضى لك الناس وان اسخطت الله برضا الناس سخط عليك الله واسخط عليك الناس. يجب عليك ان يكون هدفك في الحياه هو رضوان الله عز وجل حتى تكون من الذين قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الايه الرابعه في سوره القتال وفي سوره الفتح آية تدل على جاهلية من نوع آخر. الجاهلية التي تدل على أن الإنسان والعياذ بالله غير موصول بالله رب العالمين. لأن الجاهلية ليست فترة زمنية. الجاهلية نريد أن نحقق أن الجاهلية ليست فترة زمنية محددة. إنما كل وقت يرمى فيه كتاب الله وترى حبيبي خلف الظهور فهذه جاهلية. ولكن لا نستطيع ان نصف المجتمع بالجاهلية الا اننا نرجع الى حديث رواه مسلم رضي الله عنه والترمذي وابن ماجه الذي رواه ابو حذيفة يفطننا هذا الحديث كثيرا. يقول فيه الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم سوف تكون النبوة ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله متى شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة راسية على منهاج النبوة. قال في حديث البخاري لو فتكون الخلافة الراسية بعد 30 سنة او 30 عاما كما روى الامام رضي الله عنه البخاري في صحيحه. الخلافة الراشدة 30 عاما وقد نكثت الخلافة الراشدة 29 عاما 6 اشهر 13 يوما كما قلنا. وانت تتعجب وتقول والايام الباقية من 30 اين 5 اشهر وبضعة ايام الباقية. ليصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه الى ان تلقى حتى يصدق كلام الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. خلافة راشدة على منهاج النبوة تكون ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله متى شاء ان يرفعها ثم يكون ملكا عاضا وفي رواية ملكا عضوضا ما شاء الله له ان يكون ثم يرفعه الله ما شاء الله ان يرفعه ثم يكون ملكا جبريا كالذي نحياه في زمننا منذ ان الغى اتاتورك الخلافة في 24 ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله له ان يكون ثم يرفعه الله ما شاء ان يرفعه ثم يقول الصادق المعصوم مبشرا لنا جميعا صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة راشية على منهاج النبوة عليها تقوم الساعة. اذا الخلافة راجعة والذين يقالون بعودة الخلافة ناس ليسوا مأمونين ابدا والله. ولكنني اريد ان اقول ان المتمثلين بيننا او ان المنافقين من بيننا الذين يسخرون اريد ان انظر معهم مسألة بسيطة وهادئة لكي نبلغ من الباب الذي اردنا ان نلجه فنفتحه ولا نريد ان نفتح على انفسنا شرا ولكن نريد ان نفتح خيرا لان الله قد اخذ على العلماء ميثاقا كما اخذه على النبي ان يبينونه للناس ولا يكتمونه ونحن نبين على قدر جهدنا. نسأل الله ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وان يجنبنا واياكم الزلل والخطأ ان ربنا على ما يشاء قدير. الكل ينظر الى شبابنا ويصفه بالتصرف ويصفه بالارهاب والاوروبيون يصفوننا بالاصولية او الاصوليين يتكلم عن الاصولية ويريد ان ينظر ما بين الاصولية الاسلامية وما بين الاصولية المسيحية التي كانت في العصور او القرون الوسطى وما قبل عصر النهضة. اقول ان كلمة التصرف كلمة واردة علينا ليست لا من كتاب ولا من سنة. وكلمة الارهاب كلمة ايضا واردة وواردة علينا ليست من كتاب او سنة انما جاء في كتاب الله عز وجل. يعني الارهاب ان ترهب اعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. واعدوا لهم ما استطعتم من قرى ترهبون به ومن رباط القلب ترهبون به اعداء الله وعدوا. فلا ارهاب ان ترهب اعداء الله لا ان ترهب الموحدين. انت لو كان عندك اسم واخطا في حقك اساء الادب تطاول بلسانك اخطا لسانه بذيء نطق بكلمات ناديه هل راينا ابا يقول سيقتل ابنه قتلا ويقتل رأسه عن جسده لانه تكلم كلمة النبي ام انه ينصحه ثم يؤدبه ثم يعذره ثم يزور، ولكن الامر ابدا الى القهر مهما كان الولد مخطئا. وهذا قدر حكامنا، قدر الحاكم ان يتقي الله ويعتبر كبير المسلمين ابا واوجبهم اخا واصغرهم ابنا، فليبر اباه وليصل اخاه وليحنو وليعطف على ابنه. هذا هو قدر، هذه قدر المسؤولية، قدر الامامة العظمى التي تكلم عنها فقهاؤنا. الامامة عندنا في الاسلام امامتان، امامة قرى وامامة عظمى. يعني انا اصلي بكم رغم ان الصلاة هي عماد الدين واساس الدين، تسمى في كتب الاصول امامة صغرى. هذه امامة رغم انها امامة للصلاة تسمى امامة صغرى. اما الامامة العظمى فهي شؤون الحاكم الذي يحكم بديار المسلمين. ولقد اجتمع سبحان الله اهل السنة والمعتزلة والشيعة والمرجئة والخوارج على هذا الامر، ان يكون للمسلمين اماما. سبحان الله، يعني هذا اجماع من جميع الفرق المستقيمة مع اهل السنة والمنحرفة بعيدا عن اهل السنة، على انه يجب ان يكون للدولة المسلمة امام يراعي شؤونها ويقود سياستها. ونقول ان الفقهاء قد اشترطوا في الامام شروطا، ان يكون عدلا بشروط العدالة المعروفة في كتب التشريع، ان يكون سليما في حياته من ناحية اللسان ومن ناحية الاطراف ومن ناحية الشكل العام. يعني اشترط الفقهاء شروط عديدة ليس هذا مكانها، وضعوها في 13 شرطا ما بين 7 و13 شرط. اشترطوا الامامة العظمى للمسلمين ان يكون الامام في هذه الصفات، ليس هذا وقتا له. ولكن اعود الى القضية واقول، مع الصحوة الإسلامية التي حدثت على الساحة منذ 30 عاما، ما الذي أظهر نبرة الإرهاب أو نبرة التطرف أو ما يدعونه ذلك؟ أولا، أنا أعجب عندما يريدون بدء الحوار أن ينحى مسألة الحوار في الدين، مع أن الحوار في الدين هو الأساس. الحوار الديني هو الأساس. أين العلماء وأين مكانة العلماء إذا كانت الدول الإسلامية تحترم علماءها؟ أين دور العلماء في تهجئة الساحة؟ أين دور العلماء في إظهار وجه الحق من الكتاب والسنة؟ أين دور الدولة في إظهار دور العلماء المعتدلين؟ وكل العلماء بفضل الله معتدلون، ليس هناك من عالم متطرف وليس هناك من عالم إرهابي، ولكن العلماء جميعا يتقون من كتاب الله ومن سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. لما لا يفتح المجال لعلماء الأمة كهيئة كبار العلماء مثلا التي كانت موجودة عندنا، أو مجامع الفقه أو غير ذلك، بأن تلتقي بقطاعات الشباب في كل مكان وفي وسائل الإعلام، لا أن يصير التابعون هم رموز للقدوة وللمثل. يعني عندما ترى في وسائل الإعلام الممثل والفنان ولاعب الكرة هو المثل الأعلى لشبابنا، فأين العلماء وأين تاريخ صحابتنا وأين تاريخ علمائنا وأين دور العلماء في إظهار وجه الحق من وجه الباطل؟ لأن الفكر يقاتل أو يواجه بالفكر، لا يواجه الفكر بالرقاب. لا نحن لا نحب أبدا أن يقتل مسلم، لا يقتل شاب مسلم يتقي الله، ولا يقتل ضابط شرطة، لأن هذا إراقة دم، والله عز وجل يكره من المسلمين أن تراق دماؤهم بسبب ومن غير سبب. ومع كل هذا فإن الإسلام يؤمن بلغة الحوار، فأين دور العلماء الذين يجدهم الذين يرفعوا راية الحوار لنؤثر القاعدة من الكتاب ومن السنة ومن كلام الصحابة والتابعين من بعدهم؟ إن الإسلام لم يمكن له في الأرض إلا بالحوار الجاد. هذا عمر بن الخطاب يحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاول ويتوقف عندما يعلم أن الأمر إنما هو وحي من السماء. عمر يحاول أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يتواضع عمر وينزوي لكي يسير ويحقق أمر أبي بكر. أبو ذر يقف في وجه عثمان ويحاوره، عندئذ يتنحى أبو ذر عندما يجد أن الحاكم المسلم يرى المصلحة للإسلام في كذا وفي كذا وللمسلمين في كذا وفي كذا، فالإسلام يؤمن بلغة الحوار. أما أبناؤنا الشباب الذين يقولون متى تأتي الإمامة الراشدة ومتى تأتي الخلافة، هذه صنعة إلهية لا صنعة بشرية. اسمع كلام الله عز وجل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله عز وجل يريد ان يمن على الذين استضعفوا الارض ويقول ونجعلهم ائمه. هذه الامامه ليست امامه صلاه، لا والله، هي امامه امم. هذه الصناعات الالهيه، الصناعه الالهيه والقدره الالهيه هي التي حمت عبد الله ابن عبد المطلب من الذبح حتى ينجب لنا خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصناعه الالهيه وهذه القدره الالهيه، العنايه الالهيه هي التي جعلت ابا بكر خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع المسلمون عليه، والعنايه الالهيه هي التي جعلت عمر امير للمؤمنين من بعد ابي بكر، العنايه الالهيه هي التي انبتت صلاح الدين المسلم الذي نشا بين الاكرار المسلمون السنيون. عندئذ قاد جيشا مسلما فحرر بيت المقدس. ان صنعه الله عز وجل هي التي تصنع تلك الامامه، ولكن في انتظار الاجيال الصالحه القادمه التي تربت في بيت الله عز وجل وتربت على الكتاب والسنه، نحن على الامل هذا نعيد. ولكن اريد ان اهمس في اذان الجميع حكاما ومحكومين. مصر كشأنها وكغيرها من بلاد الاسلام وبالاخص مصر لا تصلح الا بالدين، ولن يصلح مع شعبها الا الدين. والشعب المصري شعب بفطرته مؤمن، شعب نزاع الى الايمان. حتى النصر وهو ذاهب ليسرق يسأل الله الستر. سبحان الله، هذه مسألة نفسية، يعني هذه فطرة. سبحان الله، هذه فطرة في دمك. الرجل الذي لا يصلي ولا يعرف المسجد اذا راى شابا او ولدا يسب الدين في الشارع ربما خرج يريد ان يفتك به. هذه طبيعه هذا الشعب، فالذين يحكمون يجب ان يدرسوا هذه القضيه دراسه سيكولوجيه نفسيه، لانه شعب لا ينطق الا بدين، وبالدين هذا شعب عظيم. بالدين قاله الكفر فانقسم على التتار، وبالدين قاده صلاح الدين الايوبي فطرد الصليبيين من بيت المقدس، وبغير الدين في 67 ولوا الاكفار، مع انه نفس الشعب ونفس الاشخاص ونفس الاحزاب، لكن عندما لا توجد القياده الصالحه والقياده التي تاخذ من الكتاب والسنه عندئذ تحدث الهزائم. ان هزائمنا حدثت عندما ابتعدنا عن كتاب الله، وان نصرنا يحدث دائما بتطبيقنا لشرع الله وعودتنا حكاما محكومين بكتاب الله. ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ايها الاخوه الكرام، ان دار العلماء في الامه هو دار الطبيب عندما ينتشر المرض. ولا يقول الطبيب انا لن اذهب لتوقيع الكشف على الناس وتشخيص الداء ووصف الدواء الا عندما يستدعيني احد. لا، ليست هذه مهمتك ايها الطبيب، ان مهمه الطبيب ان يخرج دون ان يستدعيه احد ودون ان ينتبه احد. هكذا العلماء امناء على كتاب الله عز وجل. نعم، لا قضاءة لأحد في دين الله، ولكن ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن طالما أخذ واحد من كتاب الله ومن شرع حبيبه عندئذ يجب أن نمسك بتلابيبه وبذيله، كما قال الشافعي: تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. الإرهاب نوعان: إرهاب فكري وإرهاب ناسي بالقتل او بالحجر على اراء الاخرين. واريد ان اقول للقائمين على امرنا امنعوا عن شبابنا الارهاب الفكري الذي يقوم به يتامى الشيوعية اليوم، الذين اشرعبوا وخرجت الخفافيش من جحورها. كيف تعيش الخفافيش في النور؟ كيف يعيش ملحد بيننا، بين امة شرعنا وكتاب ربها وشرع حبيبها صلى الله عليه وسلم في قيام الناس جميعا، مؤمنهم وعاصيهم او مستقيمهم ومنحرفهم؟ سبحان الله، يعني حتى التاجر الذي لا يتقي الله ولا يعرف شيئا اذا اراد ان يعقد صفقه قرأ فاتحة الكتاب. هذه الامثلة دليل على ان الفطرة الايمانية في دم هذا الشعب وفي كل ذرة من ذرات كيانه. وانا اذكر دائما على مر التاريخ كيف كان الحكام الذين يأتون لنا من خارج البلاد الإسلامية ومن خارج مصر ويحكمون المصريين كانوا يدركون
تنشر كلاما داعرا، كلاما سيئا، كلاما سيئا، تنشر ايات شيطانيه لسلمان الرشدي، وتنشر سبحان الله العظيم قصه ايات حريصه لنجيب محفوظ الذي من حيثها اخذ جائزه نوبل سبحان الله، وكان حريا به ان يسلك مسلكا اخر او ان يتوب عما كسب، او كلاما سبحان الله طعن في الدين وفي الرساله، ويقول بعد ذلك يقول نحن نعيش في زمن الحريه، كلا والله هذه توبه، هذا نوع من انواع الارهاب، فيجب على الدوله ان تمنع هذا وعدم المساس بالقيم كما يوضح رئيس الجمهوريه، لا يجب ابدا ان نمس القيم، القيم كان هذا المجتمع من الكتاب ومن السنه، فليتنا نسعى لهذا الكلام، ثم ان قضيه الارهاب التي نقولها لها جذور طويله ولها تاريخ طويل، لا استطيع ان اسردها في يعني هذه الدقائق الباقيه من الخطبه، ولكن ونحن نشخص الداء اريد ان ارجع يعني الحلول الواضحه الى الجمعه القادمه ان شاء الله لاقولها مبينا انا على استعداد باذن الله رب العالمين لان احاور اي انسان من هؤلاء الشباب المؤمن الذي لا اشك في ايمانه لحظه، لا اشك في يقينه لحظه، لا اشك ابدا ان اي مصري يعيش في هذه الارض من المسلمين يريد ان يخون الله وان يخون رسوله وان يخون كتاب الله رب العالمين ابدا والله، انما اقول ربما يكون هذا الشاب يعني قد يكون مضللا، قد يكون لا يفهم قضيه معينه، ولكن لنتحرك من داخل الكتاب والسنه ولنمنح الحكومه جانبا، انا لا اريد ان اسبب حرجا للحكومه، واقول تعالوا لنجلس بينكم ونفتح ما بينكم وبين الجماعات الاجتماعيه، ابدا الجماعات الاجتماعيه عباره عن اثنائنا يصلون في مساجدنا جميعا ويؤمنون بالله ورسوله، عندهم حميه وعندهم غيره على الدين، وربما تغيب عنهم بعض الحقائق، لكن لا استطيع ان اصفهم بالجاه، ولا استطيع ان اصفهم بالمروءه، ولا استطيع ان اقول ان علاجهم هو الذكر ابدا والله، انما العلاج كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكه. هل قال ان هؤلاء من الارهابيين الذين هاجوا فقط؟ هل يجب تكسير الاصنام فورا؟ ابدا، عاد 13 سنه يقول قل لا اله الا الله تستحي وتسلم، وكان صادقا مع ربه فدخل الناس في دين الله افواجا، وعندما دخل منتصرا في فتح مكه قال ما تظنون اني ساعد لكم؟ قالوا خيرا اخ كريم، وابن اخ كريم، قال لا اقول لكم الا ما قال يوسف لقبله، لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا انتم التلقاء. فدخل الفان من المشركين يومها في دين الله عز وجل. انتم يجب علينا ان نقتنع ان هدايه شبابنا بان نفتح لهم مجالا لان نتحاور وان ناخذ وان نرد، لا نقول ابدا ان هؤلاء يجب قتلهم ويجب استئصالهم ابناؤنا، ولا يجب على الاب ابدا ان يكون قاسيا على ابنائه. اني اريد ان اقول للاسر جميعا وللمجتمع الذي نحيا فيه، نحن لا نريد ان نعيب ابدا او ان نبعث هيبه القائمين على امرنا، ولكن نقول يجب علينا ان يكون هدفنا جميعا هو تطبيق شرع الله، هو تحكيم كتاب الله، هو هدايه الناس الى رب الناس، هو الاخذ بايدي الناس الى طريق ربنا، وان نمنع عنهم الخرافات، وان نمنع عنهم الانحرافات، وان نمنع عنهم الاشياء التي تسيء الكتاب والسنه، ثم بعد ذلك لا نثير غرائزهم بمجلات منحرفه او اعلام داعر، وانما نقول علينا ان نكون حجرا في البناء، لا ان نكون معولا يهجم، وبعد كل هذا وقبل كل هذا كل مسلم يصلي في بيوت الله يؤمن بالله عز وجل، صغيرا كان ام كبيرا، وصلي بقدره، واقول للقائمين على امرنا لا تظنوا ابدا ان كنتم قد اطلقتم اشاره خضراء ليتامى الشيوعيه لينهجوا بالعلماء وينهجوا بالمسلمين وينهجوا في اعراض ابنائنا وبناتنا، اقول انهم لم ينفعوكم عندما يجد الجد، انما اذا جد الجد لن ينفع الدوله ولن يدافع عنها الا سلام محمد صلى الله عليه وسلم، المعمرون لبيت الله، المحبين للعلماء، السائرين في طريق ربهم عز وجل، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من الثمرات يا رب العالمين، اللهم حول خوفنا امنا، حول جوعنا شبعا، حول ظمأنا ريا، حول عريانا كسوة، الله اللهم اقمنا على طريقك المستقيم، اللهم ابعدنا عن كل الحرام يا رب العالمين، ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما، لا يؤمرنا خيارنا، لا يؤمرنا شرارنا، اصلح يا رب احوالنا، ثم بك ولا تخفانا عنك يا رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رحمن الرحيم والعافين كان في كفر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبق الله من اتقى من الله وسيلا ويدخل الحديث بعد الصلاه ان شاء الله. اريد ان اقول معلقا في دقيقه واحده، عندما نريد ان نفتح باب الحوار مع ابنائنا من الذين تتبعهم الدوله او يتبعهم المجتمع بالتفرق والارهاب، اقول ليس من مسلم يعيش على ارض مصر يظن او يجوز بخاطره ان يفجر مثلا قنبله او متفجرات في شارع او ربما تنفجر في ابيه او امي او اختي او ابنتي او خالي او عم. انا اوقن ان هناك يدا اجنبيه تعمل في الخفاء لزعزعه يعني الامن الاجتماعي في هذه الدوله التي يعلم الغرب عنها ان الاسلام ان قوى في مصر قال الإسلام في العالم كله، وضعف الإسلام في مصر ضعف الإسلام في العالم كله، فمصر هي ضعف الثالث في تاريخ الإسلام وفي جسد الإسلام، هذه حقيقة. فنحن عندما نقول ندعو للحوار وفتح المناقشة الجادة بدون يعني تدخل لا من حكومة ولا من مسؤولين، ولكن اتركوا لنا الشباب، نحن أكبر على ولايتهم، ليست هداية الشاب بأن تضربه وأن تسجنه وأن تعتقله وأن تسومه العذاب، أبدا والله هداية الشاب بأن تحاوره وأن تكلمه وأن تحنو عليه وأن تشعره بالوجود عندئذ يحن إليه ويهفو إليه ويسع كلامك طالما أنت صادق وطالما أنت مستقيم يعني ذو نية طيبة وذو طوية مستقيمة وطالما أنت تتكلم من الكتاب والسنة. نسأل الله لسلامنا بالجارة ولولدنا الملك والسلام ان شاء الله رب العالمين. اعتذر عن الاثنين القادم ان شاء الله، وانا اتركه في اجازه نصف العام من اراد ان يجامع مع ابنائه في مكان هنا او هناك او يستعد لاستقبال رمضان ان شاء الله، ونجهز المسجد ان شاء الله رب العالمين لاستقبال رمضان ونلتقي الجمعه القادمه ان شاء الله. ثم لا تلتف ما رحمكم الله واقم السلام. نحمد الله رب العالمين، صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ربما يسال السائل ويقول ما الحديث الذي اورده الامام مسلم نعيش به على الامل جميعا في مساله الخلافه الراشده؟ هذا الحديث حديث صحيح ومتفق عليه، حديث من صدق نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو تحدث عن النبوه، النبوه ان تظن ما شاء الله لها ان تكون ثم ترفض رجعه النبوه ثم تأتي خلافة راشدة على منهاج النبوة. والحديث سرق 30 عاما، جاءت الخلافة الراشدة واستمرت 30 عاما، صدقت يا رسول الله ثم ترفع ان الخلافة الراشدة، ثم يأتي ملك او تكون ملكا عاظما او عظيما اللي هو من بداية سيدنا معاوية بالدولة الاموية كلها والدولة العباسية، ها ما شاء الله لها ان تكون. ثم ظلت الخلافه ان ملك العدل ده كان هناك خليفه للمسلمين الى سنه 24، يعني لسه من 70 سنه، جاء اتاتورك التي كانت ام الامويه وربيها تربيها على عين الغرب، وكثير من المفكرين الذين يقولون انهم من المفكرين ربوا ايضا على عين الغرب، ربوا تربية خاصة. الرجل ارحمناه جميعا ويرحمنا جميعا قاسم امين ده بقى الولد معاه بطاقة حقوق وعنده 17 سنة، فنادر مين يعني في زمنه كان له 17 سنة ولسه اول خلوات تعرف عن مسألة التعليم زمان ما كانش يعني ايه، فالتقطته العيوب الفرنسية عاملة زي ما اعترف التشكيل لما يكون واحد خبير كروي ويتفرج على عيال صحارى كده يلبي يلبي قدامه كده ايه ده يمينه يقول لجن وده في يربيه على ايه؟ في الملعب على مدار اعوده من الفريق، خلي بالك لان دي عين خبيره بص على رجل الولد شايف ان الولد ده مش ولد عادي،
فالعيون الفرنسية اخذت وعلى ناس على باريس شوفين في اخر سنة 1800 وحاجة ماذا قلت الكلام ده مبكر يقول لي كان يعني عندنا ناس يمكن من 60 سنة بس كان لو راح المنبر يحلف انه يحب ورقته وكان راجل ينتقل يمكن من طنطا لغايه ها دمنهور وطريق البلد كلها تقطع المحطه وراح على الجوابات وطمنا عليه وقال له ايه رايح 30 كيلو يعني كانت الحياه مغلقه يعني مش منتجعه انت قاعد كده وشايف الزلزال بتاع لوس انجلوس حاجه يعني سبحان الله شوف ثوره الاتصالات ثوره العالم ازاي اتخاذ انت تاريخ لورد متربي في بيئة مسلمة مصرية يروح بقى هناك فيصادق يخليه يصادق ايه تضغط بريئة مع دين فرنسية تدريه فبدأت تغلق وتزور الاخر الفرنسية طلع بقى على حاجات عارف الريزي او القروي الساذج الذي ظهرته اجواء المدينة ريزي هو مطيح الراجل والله شيخ واحد معرفة يعني الله قريب بس في الستينات يعني بعيد يعني من كم سنة من 30 سنة خلاص فهو لا يملك من الدنيا الا 7 نعجات وخروج كل وقت ماله في الحياة فقاليه لا يجيله غير الفصل هنا قاليه ده كان راجل رئيس محكمة فقال له تعالى فسحك فجيني فين يعني عمر الراجل ده طلع من القرية الرئيس بيت الحيوانات حيوانات وقت بيت الحيوانات شو الانسان محدود بعد ما اتفرج انه مالك فرحان كده يعني انبسطت انه يشوف الحيوانات كده الفيل الفيل وفي السبع ممكن بالك يشوف الحيوانات ايه وتلاقي قشطه والله انت فرحان في الحاله الاولى فانا شايف الحشائش والنبيذ الكبيره كده ومثلا لو الغنمات بتوعي معايا شو دماغه فيه الحين خلفان فلان هو من فيه ولا بالسبع ولا بالله هو مشكلته فيما يملك فده لا يرجع بالعكس ده انسان ثابت جدا يعني متفق انت لما يشرب الغنم بالطريق كان ياكل هناك رجل اعراضي ها اذا تقول معدي واذا تقول كان قليل الضحك فالصحابه يضرب ابن مسعود يقهقه ايوه العجبه عجبا ابن مسعود يضحك الاخوه اللي لهم سيارات بره هتجيب لك سيارات عربيه الجنازه هتقول بالك فيكم ان السيارات يعني هي السيارات الجنازه فيها الشارع جنب فالشارع المناطق من المسجد على طول اللي بيبقى من المدرسه اللي له سياره مشكوره بيطلع على الشيخوخه عند الاخوان يعجبوا بجسم الميت ربنا يرحم موتانا جميعا ابن مسعود معدي على الراجل اعراضي بلدان صح عنده سياره صح ده برضه وقت مال ولا جدول فيه ولا ين ولا سترليني ولا لقيني ولا جدين مفيش ولا احمر فالمطر نزل العشب نبت الحوار قاعد ياخد بشراره الاعراضي يحب الله بس مش عارف يعطل لا يعطل لا لا ولا شعر ولا ادب بفصل السمك على عزتك وجلالك انا احبك كلمه ذبح لو كان لك حمار لتركته يرعى مع حماري فمن الزمان يضحك فما اذا تقول انت رايح في مدار ده الزلع قمه التوحيد يعني ما يقولش يابا اللي قال كل اللي عبر عنه ان لو ربنا بعمل حمار كان يجيبه يعني مش هيمنعه من الاكل مع حماره ويشاركه في الطعام يقول ده فتقول ان انت ولد مصري يروح باريس في اواخر 1800 وكانت الحضارة الأوروبية حصلت على درجة لساعة الطرطاوي وانا اعرف مذكراته قال الاسهاري فاول بعثة تطلع مصرية لتتعلق بباريس برضه كان الحس عند الحكام عند فقعدوا معاهم واحد عالم عشان يقوموهم في الصلاة ويقولوا في الدين احسن ينحرفوا شوف شوف برضه كان زمان فبعدوا لساعة رابعة الطرطاوي ده بيقف ودخلنا في النجر نجر عن الزكروت ده جنبه كده فرأيت مرآة لا كالمرايا التي عندنا يعني كانت مرايا في الفندق غير المرايا المرايا مش هتحس ايه احنا لسه كنا مبتدئين
تجد فيها اليد يدا والوجه وجها. لان المراجل كان حبيبك الوجه احسن ابن عقاصة
يعني انت موت تلاقي ابن عمك يا
انا فشوف شوف الزمن كان ازاي. يعني البعض الصحابي كان بيقول ان الغريبه انك تبص في المراه تلاقي نفسك. يعني شوف ها اذا عدلنا التاريخ بقى ورحنا لهارون الرشيد وهو بيلعب زرق الساعه بعثها وراه الساعه بيمشي العقرب بتنقيط الناس ما كل ما طاق العقرب يمشي راح الورق وكان الكرس بتاع الارجل اتذكرها شياطين تذكرها شياطين لانه مش عارف. والوضع قتل جاليليو المكتشف التلسكوب لما قعد يقول في اجرام ثانيه قال انا انت كاتب قتلوه لان من جهل. فتخيل انت قاتل امين راح اتعلم بقى هناك وشاف الثقافات وكانت دي لغايه الستينات كنا نلعب ولادنا فيربا كانوا يرعموا الحديد. دلوقتي بنبعث المنحرفين من ولادنا يتعلموا في اوروبا يعودوا من الاصوليين. ها والله واحنا بنشوف المصريين اللي عايشين في امريكا وشبابنا اللي عايش في اوروبا فمش ايه سبحان الله حرف لا اله الا الله. انا دخلت بيوت سبحان الله العظيم الحق يدخل يزور اخوه خطب على الباب مصور في باريس ها خلاص لان ده يعني سبحان الله العظيم الغرب صار وسيله لولايته بفضل الله سبحانه وتعالى. فمين يا قاسم امين ده راح ايه؟ مع ان في الكتاب بتاعه اياه ده بتاع الايه؟ المراه الجديده خلي بالك ده تحرير المراه ده قاعد اتكلم عن كلام غريب كان قصده في الحاجه. قصده يقول بدل النقاط ما مغطي وش الست يعني تكتب وشها كده بس تتعلم زي اللي جبناه في اوروبا ده كان الراجل ده كل الحرارة يعني لو وضعنا الحرارة يا كان الشيوعي الراجل بجوار كلام قاتل امين يطلع هو تنفيذ نعم يعني لو وضعت هي مسألة تنفع وتنافس تنفع وتنافس ده راحوا حللوا الدم بتاع فيكتور زوج الملكة اليزابيث بتاع بريطانيا لان جدته من ناحية امه كانت مرات القيصر بتاع روسيا اللي اعدم سنة 17 فحللوا المفاد بتاع قيصر اللي اعدم 17 وفي ليه الملك الجود الملك اللي يدرس ليه في نسبة تقارب في الجينات والعامل الوراثية 96% ده انا بقول لو حللوا بعض من جينات كثير من حكام المسلمين في بقاع الارض وحللوا العظام بتاع رمسيس الثاني او فرعون هيجد متطابق تمام ما بين هذا وذاك. سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان الحركه المسجد الثاني بدات بان الغرب حط عينيه على المسلمين تماما. جاءنا مليون لما جه اول ما يجتمع مع مين؟ مع علماء الارض. ليه ما منهمش فايده؟ لهم ايه؟ مشهورين ومتنسخين بكتاب السنة والواحد يقول يقول احنا ممكن نكون جيش ونطردك لا 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 بعد واحد بالخير واحتل الأرض دي حكاية نافعة ليه الناس بيقاوموا برضه وليه العلماء برضه الناس بتحبهم وتلتف حواليهم. فلو انك كان الشيخ الأزهر من ميلاد العتبة مش بيقول كان بيلعب لكن كان من ميلاد العتبة بدأت ناقل إلى الأزهر أول ما تلوث بغلة الشيخ الأزهر جاية لقت الناس على الترزين احتراما لشيخ الأزهر احتراما للعلم. وكان بيت المال لغاية بداية القرن كان في عرض لبغل الشيخ الأزهر من بيت المال فكان الشيخ الأزهر ما بيشتغلش عند حد. فلما كان الشيخ مصطفى عبد الرزاق رحمة الله عليه ها راح ليه حط له الكرسي بتاعه والمال جاي تاني فرع المولين هو الشيخ قال لا ده رئيس المولين وراه الأستاذ الوزراء وكبار مش عارف ايه راح لك الخمسة دول راح ماشي ايه يا مولانا قال عندما تعرفوا قيمة مولاكم ابعثوا لي. أنا تعرفوا مكانة الأساسية ومكانة العلم والعلماء سبحان الله رحمة الله عليه شيخنا حسن الطويل الله يرحمه كان مدرس مدرسة فرع العلوم أيام مكانة صناعة مدرسة العلوم اللي كل يوم العلوم النهار اللي هو الإجابة الجديد سبحان الله وقسم اللغة العربية في كلية الآداب في اساسه في الحديث. هذا يعني لا يدرس ابن عربي عشان ابن يطلع مدرس عربي او مدرس دين يعلمه واحد ليس مؤمنا بالكتاب والسنه. الشيخ حسن الطويل رجل رجل الهيئه انا بيعتريه بلسه. انا بقول لك يا شيخ حسن الخير زي بكره. ما تفرحش كده يا ابن الحلال. الحق الشيخ حسن ثاني يوم جاي يكتب لي مع الصوره. جه ايه ودخل؟ فدخل العلماء يسلموا عليه اهلا وسهلا اهلا وسهلا. دخل الشيخ حسن ما يكتب لي مع الصوره. قال امرني ان البس جبة وفستان جديدين وان اخلع هذه الثياب الواسعة. فهذه هي الجبة والقصاص الثانية. فانا حسن الصليب ان اردت الجبة والقصاص فتحدث معنا وان اردت ان تتحدث معي فانا حسن الصليب. مسألة قصاص موزعة. مسألة قلوب عامرة الايمان. الشيخ الفرج رحمة الله عليه كان يدرس اصول الفقه في تلاميذ الازهر في الدولة حلقات. كان عبد الرشيد بن فرجه سميت له كده من التلاميذ. كان يجوزوه عن ناس خليه جاي خليه جاي لما رجلك. فعاد عليه الخديوي كده خديوي عارف مقام العلماء فمش راضي يلقي السلام على بوس لبس العلم. انت لو كده قاعد تدي لبس علمي كل داخل طوالي طوالي اما طوالي اه خلي بالك. فاذا الخديوي عدى من جنبه ومنزلته. خليه حد يمتحنه روح الفقر بعدني كره من ذهب. والافرجين يديك السلام ويعطيك هذه المنحه الخديويه. قال له قل لافرجينا ان الذي يمد رجله لا يمد له. اجل يا مولاي. انت لما تلاقي عالم ربنا يعني مديله من فضله مش محتاج لحد. لا تقل يعني قول الله يعين ربنا يجيبه من اللي هو فيه يبارك فيه عشان ما يحتاجش لحد عشان ما يوصيش لحد عندما يأتي فتوى كده نتيجة إرضاء لهذا أو لذاك لنمثل الحرفية تحت الرزق بتاعته هو غنيا. لكن المؤمن قوي بالله عز وجل. أريد أن أقول إن الغرب حافظ عينه على نفسه من جد لأن بنفسه شوف واحد يقول شق الأرض غربة أول ما يشارك يقول لك إزاي شباب كلها كويس الحمد لله وستاء ما شاء الله كويسين ولا كويسين الحمد لله خفوش أمال الإعلام أمال خفوش نصر الخلق والمساجد ملأة. ودي هتشوف ان شاء الله في رمضان بفضل الله والصوارع تغلق مش مسجدنا احنا بس في عدة مساجد بفضل الله والمسلمين فرحانين برمضان ومستعجلين لرمضان. وعلى ما راح الشيخ مش هيجيب حاجة الا يعطيه جرعة ايمان تقربه الى رب العباد المحارب. فانا بقول نفتح باب الحوار يعني انا لمزوج من حد لحد يقول انما هذه مبادرة شخصية مني اقول كفانا هذا العداء بيننا الحكام وبين التلاميذ. مش عايزين هذا العدل. خلي بين الحكام في حكايتهم اللي ماليش دعوه. نحن لا ننازع احدا بها. قال الكل. نحن خايفين من مسؤوليه ناحيه زوجاتنا وعيالنا. صح ولا مش صح؟ يعني ثلاثه اربعه خايفين من مسؤوليه يتعلقوا برابطنا يا حكام. هم اللي برابطوا ملايين. ربنا يعينهم. سبحان الله. فالمساله احنا عايزين شبابنا. ونحن احرصوا على شبابنا. والله ما زلت اكرر نصر هذه الامه لما تاتي الطامه وتاتي المشاكل وياتي الاعداء لن يكون على ايدي المطبلين والمجبرين دول اللي على الساحه. لا والله ليس الا شباب محمد. ليس الا الشباب اللي مالي المساجد وليس الا الفضلات اللي قاعدين يصلوا في بيوت الله ويصلوا في بيوت الله. غير مش هينفع. فتظن ان الانسان ينتصر واحد يركع لله ركعه. سبحان الله. وكما قلت في درس الاثنين كفاك نصرا ان الذي يعاديك يحارب الله ورسوله. اللي يعاديك ويكرهك ويشتمك ما تمزجتش من الله سيده بس يتامر كان في قمه فرحه. قال الحمد لله الذي جعل قصدي على يد رجل لم يسجد الله سجده فلتشفع له يوم القيامه لو نال يا رسول الله. هو اتم وكافر الحمد لله. فالناس اللي بيهاجموا الشباب المسلم وبيحرق انا عمري ما شفت ناس يقول لك مثقفين او مفكرين يستعبوا الحكومه على الشباب المسلم. فلما هذا الخنوع؟ قال ان الله نحن بفضل كما قلت في الجمعه الماضيه الاسلام ودعوه التسامح. ونحن نعفو عن الجميع ونسامح الجميع لكن عنده الضرب في دين الله او حد يهاجم الكتاب او السنه لا اما المبادئ دونه احنا نمشي برجل لا يقنا معه. وعندما يهان رجلنا فهو اغنى شيء عندنا اغنى من عيالنا ومن ستاتنا ومن فلوسنا ومن اجرنا فلن نبقى اذا ضاع الاسلام وسوف نبقى اذا حصلت على الاسلام ولا ينصرن الله من ينصر. الاخوه الكرام اريد ان اتكلم كلمتين بمناسبه ان احنا في اواخر شعبان كانت رقعه الرحم وسنه الرحم قبل ان يدخل رمضان. انا خايف يجي علينا رمضان يا حضرات وانت مخاصم لعمتك او عمك او خالك او ابوك او اختك ربما لا يصعب لك عمل في رمضان اكاين تصلي التراويح وتبكي وتدعو وتتهجد وتفعل كل الخيرات لا يضيع هذا هباء منثورا من اجل مقاطعتك الرحم. لا انا اقول لكل مصلي في بيت الله يا سيدي خليها عليك انت خليها عليك انت. غضب الحسن بن علي من اخيه محمد بن الحنفيه. وليه اسمه محمد بن الحنفيه؟ ده ابوه علي بن ابي طالب وده ابوه مين؟ ده ابو علي بن ابي طالب بس ده امه فاطمه ده امه واحده من بني حنيفه فسمي ابو محمد بن الحنفيه. فلما غضب الحسن بن ارسل محمد الي رساله شوف هل نفس ما اتحدث اما بعد فاني مرسل لك رساله اقول لك ان ابي وابوك ان ابي واباك علي بن ابي طالب لا تقتلني فيه ولا اقتلك فيه. خلاص يبقى احنا متحدين في الايه في النقطه دي في الامور. اما امك فهي فاطمه بنت رسول الله وام امراه من بني حنيفه فاين لي في هذا الشرف؟ وانت الذي قال فيك جدك صلى الله عليه وسلم سيد جلال اهل الجنه انت والجدين. فاذا جاءتك رسالتي فاحضر الي فورا لتسترضيني لانك مقدم علي في كل شيء فلا اتقدم انا عليك وابادر انا بالصلح بل بادر انت بالصلح. وصلت الرساله من حسن على طول يقول لا ده ايه لازم ما يتحمل عليك شوية لازم يتزل شوية لا على طول ما شاء الله لا قوة الا بالله راح لاخوه ما شاء الله والترضاه سبحان الله العظيم. ولذلك تلاح الحسن والحسين في مسألة الخلاف. الحسن قال لا 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 احنا نحسن بناء المسلمين فهو سلم الخلافة لمعاوية ان هو يرفع من فاطمة قال يا فاطمة ارجعي ولا تدعي عينيك فإن الله سوف يصلح بأسه بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فقال هذا على هذا الرجوع ده فتح خير. فالحسين اعترض وكان يعني في شيء من الثورة شوية. فقال الحسن والله إن لم تصلح لأحبسنك حتى أنهي الصلح. أقول كريم ده إن سكتك أنا أحبسك. الحسين خد على خاطري شوية. فدخل بعض من الصحابة على الحسين يا حسين أنت أصدق ارجل إلى الحسن فاسترجيه يا ولد. قال سمعت عن جدي صلى الله عليه وسلم الأخوان المتخاصمان أسرعهما صلحا لأخيه أسرعهما دخولا إلى الجنة وأنا أتطاطا حتى يسرع الحسن ليدخل قبل الجنة. فشو تقول لا ما انا اخوه محروف انا مش راح اصلي دلوقتي عشان لا اخوك محروف انت وهو على الله اعلم مش عايز على كف عفريت لا يعني غلط كف عفريت انا مش يعني لكن كان ما بين الايه انت يقول لك انا مش انت قلت.
وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.